إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 29 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 27، قال: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، يعني الاستفتاح، استفتاح الصلاة، وأيضا الاستعاذة. إن كانت الاستعاذة لأجل القراءة فتكون الاستعاذة تابعة للقراءة، وإن كانت الاستعاذة لأجل الصلاة فتصبح مما يقال بين يعني التكبير والقراءة. وهذا الباب أو هذه الأحاديث كان الأولى تقديمها بعد الأحاديث التي فيها تكبيرة الإحرام، كما ذكر الشيخ الأثيوبي رحمه الله تعالى، وهو كذلك، يعني هذا هو يعني الترتيب الواقعي للصلاة، فكان ينبغي أن يقدم هذا بعد الأحاديث التي فيها تكبيرة الإحرام. واستفتاح الصلاة أيها الإخوة من الأمور المهمة، فإنه يأتي بعد تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تعظيم لله تبارك وتعالى، تعظيم قولي، ومن المناسب يعني بعد التعظيم الثناء على الله عز وجل، لأن الثناء على الله عز وجل من تعظيمه. فمبنى الاستفتاح في الصلاة على التعظيم. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 12 نوعا في استفتاح الصلاة، 12 نوعا. في بعض الطبعات، يعني الطبعة التي عندي في صفحة 91، ذكر 12 نوعا. أولها حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والثاني حديث التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. والثالث والرابع يعني مثله، والخامس الثناء المشهور الذي يعني أكثر الناس عليه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والسادس يعني مثله ويزيد عليه التهليل 3 والتكبير 3. والسابع: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. والثامن: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السابع والثامن طبعا في باب، في هذا الباب الذي ذكره الإمام مسلم ها هنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيهم، هذا من حديث أنس، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا هذا من حديث ابن عمر، وأول حديث ذكرناه الحديث المشهور عن أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم الثناء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، هذا رواه الإمام مسلم من حديث عمر موقوفا عليه، ورواه يعني غير الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وحديث عائشة مرفوعا. ثم التاسع اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، هذا كان يقوله في صلاة الليل. وأيضا اللهم رب جبرائيل وميكائيل. الحادي عشر يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. ثم الثاني عشر الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فنلاحظ أيها الإخوة ماذا؟ أن في هذه الاستفتاحات أن كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء، إلا حديث أبي هريرة فهو دعاء. ولأجل أن حديث أبي هريرة يعني فقط في الدعاء، فنجد أنه لم يعني يعمل به أحد من الأئمة المشهورين الأئمة الأربعة. فإن الأئمة الأربعة يعني ثلاثة أقسام، القسم الأول أبو حنيفة وأحمد، هذا على استفتاح عمر رضي الله عنه الذي هو ثناء، والإمام الشافعي على حديث التوجه، وأما الإمام مالك فلا استفتاح عنده أصلا. فإذا يعني حديث أبي هريرة الذي هو دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني مع أن الحديث في الصحيحين وفي أعلى درجات الصحة، إلا أنه يعني لم يقل به، ما نقول لم يقل به بمعنى أنهم يعني أنهم أنكروه أو هجروه، كلا، وإنما لم يعملوا به، لم يعمل به أحد من الأئمة المشهورين، وإنما مذاهبهم كما ذكرنا أبو حنيفة وأحمد على حديث عمر، والشافعي على حديث علي حديث التوجه، وأما مالك فلا يقول بالاستفتاح أصلا. فالمهم الذي يهمنا أن الاستفتاح هو من الثناء على الله تبارك وتعالى، من الثناء على الله تبارك وتعالى، وهو مناسب للتكبير، الله أكبر تعظيم لله عز وجل، ثم تثني على هذا المعظم سبحانه وتعالى، تثني عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك تستعيذ وتقرأ الفاتحة. والفاتحة أول ما بدأت أيضا بدأت بالثناء، ثم جاء الدعاء، سبحان الله. فلو قال قائل طيب أنا في الاستفتاح أجمع بين الثناء والدعاء كما أن الفاتحة جمعت بين الثناء والدعاء، فنقول يعني هذا لا بأس به، وهو يعني مذهب أبي يوسف وغيره أنهم يعني يجمعون بين الثناء والدعاء، فهذا ما أحسنه، يعني تبدأ بالثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيره اللهم باعد بينه وبين خطاياي، فكيف تكون جمعت بين الثناء والدعاء، ثم تأتي إلى الفاتحة وفيها جمع بين الثناء والدعاء، ثم تأتي في الركوع وأكثره ثناء ويجوز الدعاء، ثم تأتي في السجود وفيه ثناء لكن أكثره إيش؟ أكثره دعاء. فعاد أمر الصلاة إلى ماذا؟ إلى الثناء والدعاء، الثناء والدعاء، وهذا هو أصل العبادة، العبادة ثناء وإيش؟ ثناء ودعاء. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. نعم. الإمام مسلم في هذا الباب ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وذكر حديث أنس في قصة هذا الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث حديث ابن عمر في قصة رجل آخر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه يعني من ثلاث طرق، ومدارها على عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويروي عن عمارة ابن القعقاع جرير بن عبد الحميد الضبي ومحمد بن فضي وعبد الواحد ابن زياد. قال الإمام مسلم حدثني زهير ابن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة ابن القعقاع الكوفي الضبي أيضا وهو ثقة أرسل عن ابن مسعود عن أبي زرعة واسمه هرم ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله فهو ضبي أيضا، نعم أو بجلي، وهو ثقة. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة، إذا كبر عند النساء إذا استفتح، إذا استفتح إذا كبر في الصلاة سكت هنية. سكت، السكوت ها هنا ليس هو السكوت بدون ذكر، فإن الصلاة لا موضع فيها للسكوت، وإنما السكوت هنا بمعنى عدم الجهر، بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه سأله ماذا يقول في سكوته، فعلم أن هذا يعني سكوت عن الجهر. سكت هنية، هنية يعني أي ساعة لطيفة، يعني سكت يعني مدة لطيفة يعني يسيرة. وأصل هنية تصغير هنت، مثل بنية تصغير بنت، فهنت تصغيرها هنية. ويعني جاء في الروايات أيضا هنيها، نعم. وطبعا هنية على القياس، هنت هنية مثل بنت بنية، وأما يعني هنيها فعلى إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب بين الهاء وحروف الإيش وحروف الإيش وحروف اللين. هنية فيعني إحدى الياءين أبدلناها هاء، لأن الهاء وحروف اللين، حروف اللين اللي هي الواو والياء مسبوقة بفتح، هذا يسمى حرف لين. الواو والياء إذا كان مفتوح ما قبلها يسمى حرف لين، فحروف اللين قريبة من الهاء، فمن أجل هذا يعني تبدل بها، تقول هنية وإيش وهنيها قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أفديك، يعني بأبي أنت وأمي أفديك. والتفدية بالأبي والأم ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، نعم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة يعني ما تقول؟ طيب نقول كيف عرف أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يقول شيئا؟ كيف عرف ذلك؟ إما هذا بحركة الفم أو باضطراب اللحية، وهذا يدل على حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع أقواله وأفعاله، لأنها عبادة لله تبارك وتعالى، فهذا في الحقيقة من الحرص على الدين. فالصحابة أحرص الناس على دينهم وأحرص الناس على العلم والخير، وكذلك المسلم الموفق العاقل هو الذي يحرص على العلم، لأن العلم هو يعني مفتاح صحة الدين، فالدين لا يكون صحيحا إلا إذا كان مؤسسا على العلم الصحيح. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. باعد، العلماء يقولون باعد هذا مشاركة، باعد، فلماذا لم يكن مثلا أبعد بيني؟ لماذا جيء بباعد؟ قالوا هذا للمبالغة والتكثير، يعني باعد يا رب العالمين بيني وبينها، لا ألقاها ولا تلقاني، باعد بيني وبين خطاياي. خطاياي جمع خطيئة، والخطيئة يعني الذنب. نعم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فالخطأ هو الذنب. نعم، وبين خطاياي، أي خطايا؟ السابقة ولا اللاحقة؟ قالوا هذا وهذا، يعني بين خطاياي السابقة فلا يصيبني يعني أثرها من العقوبة، واللاحقة فلا أفعلها. وهذا يكون كحديث إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، هذا في الإيش؟ في السابق، ومن شر ما لم أعمل، هذا في اللاحق. فإذن خطاياي يعني السابقة واللاحقة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي السابقة فلا يصيبني أو فلا أعاقب عليها، واللاحقة فلا أفعلها، كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم، اللهم، فإذن هذا في المباعدة، اللهم باعد بيني وبينها، باعد بيني وبينها. وبعدين اللهم نقني، نقني من خطاياي. نعم، فإذا الخطايا دنس للإنسان، دنس لقلبه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فإذا هذه تنقية. فإذا الأول مباعدة، فالمباعدة لما قرنت مع التنقية، فقد يقول قائل هذا الاقتران يدل على أن المباعدة ماذا؟ المباعدة يعني عدم الفعل، يعني لا أفعلها، وهذا توجيه جيد. فإذا اللهم باعد بيني وبينها فلا أفعلها. طيب، وإن فعلتها نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طيب، بعد التنقية قد يبقى إيش؟ قد يبقى أثر. نعم، وإن كان مثلا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يصير أبيض، لكن قد تكون التنقية بغير الإيش؟ بغير الغسل. تنقية الإنسان يعني ينظر إلى الدنس وينقيه، ثم ولذا جاء بماذا؟ اغسلني، اللهم اغسلني. فالتنقية قد تكون بدون الغسل، والأبلغ أن تكون بالإيش؟ بالغسل. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد، لأن الأشياء أو هذا الأشياء الباردة يعني تطفئ ما يحترق به الإنسان من هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب نار، كما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا: تحترقون تحترقون، يعني بالذنوب، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، إلى آخر الصلوات الخمس. نعم. ولابن رجب رحمه الله يعني عند هذا الحديث يعني فيما يتعلق بماذا؟ بالمباعدة والتنقية والغسل، كلام يعني طيب. صفحة 259 قال: لما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا، كما قال سبحانه: كلا بران على قلوبهم. نعم. وجاء في تفسير هذه الآية: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. قال: ويوجب للقلب احتراقا. طلب في هذا الدعاء المباعدة بينه وبينها، والمراد المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية. نعم. قال: وطلب أيضا أن ينقي قلبه من دنسها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وطلب أيضا إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا، وهو الماء والثلج والبرد. هذا في صفحة 259. وفي صفحة 261 قال أيضا: إنما كان يدعو صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة بهذا، لأن الصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب أيضا إنقاءها وتطهيرها، فإن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. ويوجب أيضا تبريد الحريق. فإذا الصلوات توجب المباعدة والإنقاء والتبريد. ثم ذكر حديث ابن مسعود مرفوعا، حديث رواه الطبراني وصححه الشيخ في صحيح الترغيب 357: تحترقون حتى إذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث أنس مرفوعا: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. هذا ضعيف في الضعيفة 3057. تأملوا أيها الإخوة في هذا الكلام. قال: ولما كانت الصلاة صلة بين العبد ورب، يعني أنا أقول إن كلام ابن رجب هذا من أعظم ما نستفيده من هذا الدرس، لأنه يعني ربما يكون هذا غائبا عنا. قال: ولما كانت الصلاة صلة بين العبد ورب، وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه، لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره وباطنه. الله أكبر. فإذا الصلاة يعني مناجاة وتقرب إلى الله عز وجل، فلا يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا، ظاهرا بالوضوء وباطنا. طيب، كيف الطهارة باطنا بمثل هذا؟ قال: ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماء فيكفر ذنوبه بالوضوء، ثم يمشي إلى المساجد. الله أكبر. الوضوء، ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. طيب، والصلاة يعني لا يصلح للدخول فيها إلا بأن يتطهر من ذنبه، يتطهر من ذنبه، ولذا بعد التكبير والثناء يأتي بهذا الدعاء. فيظهر والله أعلم أن حديث أبي هريرة في الاستفتاح إنما هو دعاء، فينبغي أن يقرن بالثناء، فتقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث، ثم الاستعاذة، ثم البسملة والقراءة. نعم. ثم قال ابن رجب قال سلمان: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، انظر كيف سماها الجراحات، والمشي إلى المساجد أو المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. قال ابن رجب: فإذا قام المصلى بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته، شرع له أول ما يناجي ربه أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربه وهو الذنوب، وأن يطهره منها ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والإنابة والمحبة والخشية. ولذا يا أيها الإخوة، كثير منا لا ينتفع بصلاته لأنه لا يدخل فيها متطهرا، أعني الطهارة من الذنوب، الطهارة من الذنوب، وذلك بالتوبة الحقيقية أولا، ثم بمثل هذا الدعاء. فإذا كان الأئمة لم يشيروا إلى حديث أبي هريرة، فيظهر والله أعلم لأنه من باب الدعاء، فينبغي اقترانه مع الثناء الذي اختلف الأئمة في صيغته، وكل اختار صيغة وكله صحيح إن شاء الله تعالى. فهذا كلام ابن رجب فيما يتعلق بمناسبة هذا الحديث لاستفتاح الصلاة. نعم. فوائد هذا الحديث عندك في صفحة 260، قال: منها استحباب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، ومنها جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية، لأن الحنفية يمنعون الدعاء في الصلاة بما في غير القرآن. قال: ومنها ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، ومنها تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، ويجوز تفدية غيره، ومنها أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد. نعم. فإذا هذا يدخل في أقسام المياه التي ذكرها مثلا ابن المنذر في الأوسط، فمنها ماء الثلج والبرد. فهذه فوائد الحديث. وأما مسائل الحديث فعندنا مسائل في صفحة 263، أولا في حكم الاستفتاح، في حكمه جمهور العلماء على أنه مستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، ورجل وامرأة، وصبي ومسافر، ومفترض ومتنفل، وقاعد ومضطجع. حتى لو صليت قاعدا أو مضطجعا أيضا تستفتح. فإذا هذا هو القول الأول، على أنه مستحب. وخالف في ذلك الإمام مالك، فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، هكذا، لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة ولا شيء. طيب، ما دليل الإمام مالك؟ دليله احتج بحديث المسيء صلاته، قال: ليس فيه استفتاح. والشيخ الألباني في صفة الصلاة صفحة 91 يعني ذكر ما يدل على أن الاستفتاح يعني ثابت في حديث المسيء صلاته وإن كان فيه احتمال. فقال الشيخ يعني هذا اللفظ، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. نعم، فيمكن في احتمال ويحمد الله عز وجل ويثني عليه يعني بالفاتحة، لكن ويقرأ بما تيسر من القرآن يكون في ما بعد الفاتحة، فيصبح ما بعد الفاتحة مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فيصبح من الواجبات، والأمر ليس كذلك. فالاحتمال قائم ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. فإذا على هذا يكون قد جاء في حديث المسيء صلاته، فإذا هذه حجة الإمام مالك. وأيضا قد يحتج له بماذا؟ حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. المراد بهذا يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القراءة، وإلا فالافتتاح بتكبيرة الإحرام. فلو كان هذا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لو أخذنا بظاهر هذا فإذا كيف تكون الصلاة؟ ها، يرفع اليدين، وكمان ما فيش رفع يدين، على طول يقف الحمد لله رب العالمين، فأين تكبيرة الإحرام؟ فعلم أن المراد يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون ليش؟ القراءة. ويدل على ذلك الحديث القدس المعروف: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني القراءة، فإذا يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومعنى يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يجهرون كما جاء في يعني رواية. فهذا لا يمنع أن يكون هناك دعاء استفتاح، وأن يكون هناك استعاذة، وأن يكون هناك يعني بسملة. وأيضا يعني قد يستدل للإمام مالك بحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا كما يعني تقدم، هذا كما تقدم أيضا يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يجهر بها. طيب، فإذا عندنا الجمهور على الاستحباب ومالك على أنه لا يشرع. هل هناك أحد قال بوجوب الاستفتاح؟ الجواب نعم، في فتاوى شيخ الإسلام 22404 قال: وفيه قول بالوجوب عن أحمد رواية، وقال به ابن بطة رحمه الله تعالى. فإذا هذا حكم الاستفتاح. وأما صيغ الاستفتاح فكما ذكرنا أن الشيخ الألباني ذكر من ذلك 12 نوعا، أشهرها طبعا دعاء التوجه، وبه وهو حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم: وجهت وجهي، هذا من حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى: وينبغي على المصلي أن يحفظ هذه الأدعية فينوع بينها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا هذا توجه، وهو ثناء. طيب، اللهم أنت الملك، ثناء. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، إلى أن يأتي الدعاء: فاغفر لي ذنبي جميعا. فيعني مما يميز هذا الاستفتاح أنه جمع بين إيش؟ بين الثناء والدعاء. فإذا لم تقل به فإذا تقول مثلا بحديث عمر فيه الثناء، وبحديث أبي هريرة فيه الدعاء. قال: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا هذا الذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى. وأما استفتاء عمر فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كان يعني يجهر به عمر ليعلمه للناس، وكذلك قال به ابن مسعود والأوزاعي والثوري أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وداود. نعم. القول الثالث قال أبو يوسف يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء. نعم. وأبو ثور يقول أي ذلك قال أو أي ذلك قال يجزئه. نعم. فإذا هذا بالنسبة للصيغ يعني عرفت ما فيها. بالنسبة لدعاء عمر طبعا رواه مسلم موقوفا وهو صحيح مرفوعا، انظر الصحيحة 2996 والإرواة 340، صحيح أبو داود 748 و749، فهذا صح مرفوعا خلافا للمتطفل الذي يتطفل على العلم وليس من أهله ويقول هذا لا يصح مرفوعا، فيقال له ليس بعشك فادرجي. هذا الذي يدعى حسان عبد المنان، يقال له ليس بعشك فادرجي، فهذا صح يعني مرفوعا، ورواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه. نعم. يعني عمر رضي الله عنه يعمل به ويجهر به ويعلمه للناس ويعني يبقى موقوفا، حتى لو كان هذا موقوفا فلا حكم الرفع لأنه عبادة لله عز وجل، فكيف وقد صح من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عائشة في المواضع التي ذكرناها. طيب الآن حتى الشيخ اليوتيوبي هنا قال خلاصة المسألة أن دعوات الاستفتاح التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الباب وغيره يستحب استعمالها في الفرائض والنوافل، فإن تيسر المصلي الجمع بينها فحسن، وإن اقتصر على بعضها فحسن، وأصحها حديث أبي هريرة، لكن هذا من ناحية الثبوت، لكن من ناحية العمل عرفت ما فيه، ويليح حديث علي ويليح سبحانك اللهم وبحمدك. ونقل هنا الشيخ اليوتيوبي بحثا طويلا للحافظ ابن رجب يعني في هذه المسألة، وهو يعني لا يخرج عما تقدم ذكره، وذكر يعني من قال بالوجوب، قال وذهب طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاء عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطة من الحنابلة، وربما حكي عن أحمد. طيب مسألة أخرى في صفحة 269 قال ابن رجب ومما يستحب الإتيان به قبل القراءة في الصلاة التعوذ، فإذا بعد الاستفتاح يأتي ماذا؟ التعوذ عند جمهور العلماء، التعوذ قبل القراءة، وحكي عن بعض المتقدمين منهم أبو هريرة وابن سيرين وعطاء التعوذ بعد القراءة. قال ابن رجب والمروي عن ابن سيرين قبل قراءة أم القرآن وبعدها، فلعله كان يستعيذ لقراءة السورة أيضا، والأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل القراءة، منها حديث جبير بن مطعم وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه، الهمزه يعني الموتة أو الموتة الخنق، يعني الموتة يعني الخنق. نعم. من همزه ونفخه وهو الكبر ونفسه الشعر، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني من حديث أبي سعيد الخدري: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فهذا كله يدل على أن التعوذ يكون قبل الإيش؟ قبل القراءة، كما جاء عن الصحابة عمر بن مسعود وابن عمر وابن هريرة. نعم. والتعوذ أيضا حكي وجوبه، فالتعوذ، فإذا نعرف أن الاستفتاح والتعوذ يعني الخلاف موجود، حكي وجوبه عن عطاء الثوري وبعض الظاهري، وهو قول ابن بطة أيضا، والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر به، وللشافعي قولا. فإذا هذا كله نعرفه أيها الإخوة. الاستفتاح يعني فيه القول بالوجوب، والاستعاذة فيها أيضا القول بالوجوب، والاستعاذة فيها الإسرار وهو الصحيح، وفيها الجهر أيضا. طيب، واختلفوا يعني هل يختص التعوذ بالركعة الأولى، يعني التعوذ هل يختص بالركعة الأولى أم يستحب في كل ركعة؟ ذكرنا قبل ذلك أن من قال الاستعاذة للقراءة فتكون الاستعاذة في كل ركعة، وأما إذا كانت الاستعاذة للصلاة فتكون في الركعة الأولى كالاستفتاح. نعم. قال: على قولين، أحدهما يستحب في كل ركعة، ورجح الشيخ اليوتيوبي رحمه الله هذا المذهب على أن الاستعاذة للقراءة، والثاني أنه يختص بالركعة الأولى. وأما عند مالك كما عرفنا فلا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة. نعم. فهذا بالنسبة لي يعني مسائل هذا الحديث. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمر محمد بن عبد الله، قال: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بما تعلمونه، حا وحدثنا أبو كامل، وهو أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ثقة حافظ، قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد البصري ثقة، كلاهما يعني ابن فضيل وعبد الواحد كلاهما عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. فإذا هذه يعني ثلاثة مخارج للحديث: ابن فضيل وعبد الواحد مثل حديث جرير، ثلاثتهم عن عمارة ابن القعقاع. قال مسلم: وحدثت، طبعا هذا معلق، وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم 12 من المعلقات، 12 من الأحاديث أو 12 من الأحاديث المعلقة. وطبعا سيأتي وصله. قال مسلم، من الذي يعني قال قال مسلم؟ إما أن يكون مسلم نفسه يعني يقول عن نفسه قال مسلم، كما أنا أقول عن نفسي مثلا قال سعد، ويمكن أن يكون من أحد تلاميذه يعني راوي صحيح مسلم عنه. قال مسلم: وحدثت، هذا فيه ماذا؟ فيه التعليق. المعلق يعني ما 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 سقط أول إسناده، يعني السقط فيه يكون من أول الإسناد، إما واحد اثنين ثلاثة، لكن يكون كلهم على التتالي من الإيش؟ من الأول. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان، وصله أبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في المستخرج، والبزار وابن خزيمة وابن حبان، وصلوه إلى يحيى ابن حسان. فأبو عوانة مثلا قال: حدثني أحمد بن سهل عن محمد بن سهل قال: حدثنا يحيى بن حسان به. نعم. وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس، يحيى بن حسان البصري ثقة، ويونس المؤدب وهو يونس بن محمد أبو محمد البغدادي ثقة ثبت وغيرهما، قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثني عمار بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول. طبعا هذا نفس الحديث أيها الإخوة، وإن كانوا قد رقموه برقم آخر لكن هو نفس الحديث، هو نفس حديث أبي هريرة، بدليل أن روى عنه أبو زرعة وعنه عمار بن القعقاع، فهو نفس الحديث. قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية. ولماذا الركعة الثانية بالخصوص؟ لأنه قد يتوهم أنه من المناسب مثلا بعد صلاة ركعتين أنك تقوم للثالثة، خلاص كأنك يعني بدأت في يعني لأنك تشهدت وقمت، فقد يتوهم متوهم أنه من المناسب أن يأتي باستفتاح للركعتين التاليتين أو للركعة كما في صلاة المغرب مثلا. فيعني جاء النص على هذا، كان إذا نهض من الركعة الثانية يعني للثالثة استفتح القراءة، يعني لا يذكر الاستفتاح، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يقول الاستفتاح إلا في الركعة الأولى. قال ولم يسكت. نعم، فعلم أن يعني سبحان الله السنة يعني السنة إيش يا شيخ؟ السنة فعلية، السنة قولية وفعلية وتقريرية وإيش وتركية. نعم، هذه السنة التركية يعني ما أهمها، لأنها تغلق باب البدع. السنة التركية، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع قيام المقتضي له وعدم المانع فيصبح تركه سنة. احفظوا هذا، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع قيام المقتضي له وعدم المانع، يعني المقتضي قائم والله بعد صلاة ركعتين والقيام للثالثة خلاص من المناسب مثلا أننا أستفتح، وعدم المانع ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة تركية. سنة ماذا؟ فهذا دليل على السنة التركية، والسنة التركية أدلتها كثيرة. نعم، لكن لا يعرف هذا إلا أهل الحديث الذين حياتهم في يعني قراءة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون منها بهذه بأمثلة لهذه القواعد التي نص عليها العلماء. نعم، فتزداد يعني بصيرة ونورا عندما تعرف أن هناك نوع من السنة يسمى السنة التركية، وعندما تقرأ الحديث تجد له دليلا فتفرح بهذا. فهذا كله حديث أبي هريرة. الحديث الذي بعده حديث أنس يعني من طريق واحدة، قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أبو عثمان البصري ثقة ثبت قال حدثنا حماد لم ينسب هنا وهو ابن سلمة، حماد ابن سلمة لأن الراوي عنه عفان، هذا مما يعرف به حماد ابن سلمة. يعني الأصل بأن تشوف الشيوخ والإيش الشيوخ والتلاميذ، فيعني مما يعرف به حماد ابن زيد مثلا ابن حرب وعارم اللي هو نعم ابن حرب وعارم يكون ابن زيد، أما هدبة والتبوذكي أو حجاج أو عفان فيكون ابن سلمة. فالمهم أن هذا ابن سلمة. قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد، طبعا هذا من الرواة المشهورين عن أنس، أخبرني قتادة وثابت وحميد عن أنس، أنس رضي الله عنه من المكثرين، أحاديثه 2286، يعني المكثرون يعني حاول أن تحفظ عدد أحاديثهم 2286، أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، أصل الحفز هو الدفع، حفزه النفس يعني دفعه، نعم حفزه النفس، جاء وقد حفزه النفس. طيب ولماذا أليس هذا يعني منهيا عنه؟ نقول سبب يعني شدة عدوه الحذر من أن تفوته الجماعة، الحذر من أن تفوته الجماعة. ولماذا هذا الرجل فعل هذا؟ فعل هذا لأنه يعني لم يعلم بالحديث، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فالرجل هذا لم يكن يعلم بالحديث. يقول قائل طيب ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له ولم ينكر عليه؟ الجواب أنه هذا الحديث حديث أنس عند أحمد من رواية حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته، هذا هو النطق الصحيح، على هينته، بعضهم يقرأ على هينته غلط، على هينته، يقال امشي على هينتك يعني على رسلك، إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. فالمهم أن هذه يعني زوائد مهمة، فالرجل لم يكن يعلم بالحديث والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك. نعم قد حفزه النفس فقال الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. طيب بنقف عند حديث أنس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.